نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد بن محمد رميح، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. ويسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير مباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. معالي الشيخ بارك الله فيكم، هذا أحد الإخوة يسأل ويقول: ما حكم صلاة الزوج والزوجة جماعة في البيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إجابة على هذا السؤال نقول: الصلوات المكتوبة على الرجل أن يصلي مع المسلمين في المسجد جماعة وجوبا، وليس له أن يصلي في بيته لا مع أهله ولا مع غيرهم إلا لعذر شرعي، لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: ما العذر؟ قال: مرض أو خوف. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. رواه البخاري ومسلم. فالواجب على الرجل أن يصلي في المسجد مع الجماعة، لكن إذا فاتته الصلاة من غير تفريط مع الجماعة ولم يتمكن أن يصلي مع أحد في المسجد وأراد أن يصلي في المنزل، فالأولى والأفضل أن يصلي مع أهله حتى لا يفوت منه أجر الجماعة، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد والفذ بدرجات، لما ورد في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي: إذا صلى الرجل في بيته برفيقه أو زوجته أو ولده حاز فضيلة الجماعة، لكنها في المسجد أفضل، وحيث كان الجمع من المساجد أكثر فهو أفضل. قاله في كتابه روضة الطالبين وعمدة المفتين. وهذا بالنسبة للصلاة المفروضة. أما بالنسبة للنوافذ وقيام الليل فله أن يصلي مع أهله، بل هو الأولى والأفضل، ولكن في حال صلاته في البيت مع الأهل تقف زوجته أو بنته خلفه وليس بجانبه، لما روى البخاري عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا عليه. فيجوز للرجل أن يصلي في منزله جماعة مع أولاده وزوجته وبناته في النوافل، أما إذا فاتته صلاة المكتوبة بعذر ومن غير تفريط لنيل وكسب أجر الجماعة، ولكن في حال الصلاة جماعة للزوجين تقف المرأة وراء الرجل وليس بجانبه لما سبق ذكره من حديث البخاري ومسلم. هذا وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم، متواصلين في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أيضا من الأسئلة عن الصلاة حفظكم الله، هذا يقول: أعاني من مشاكل في الهضم، القولون العصبي، وأحيانا أشعر بألم وأيضا انتفاخ وكذلك ثقل في الجسم، فأصلي الجمعة ظهرا في البيت، ما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
الجواب على سؤالك هذا شفاك الله: إذا كنت لا تستطيع الحضور إلى الجمعة بسبب هذا المرض فلا حرج عليك أن تصلي في بيتك ظهرا 4 ركعات، وأنت معذور في هذا التخلف، ونسأل الله لك الشفاء والعافية والصحة الوافرة لتكون عونا لك على طاعة الله عز وجل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يسأل حفظكم الله، يقول: ما هي أسباب الثبات على طريق الحق؟
الجواب يا أخي السائل، هذا سؤال مهم وجميل، نقول لك إن أسباب الثبات للإنسان المسلم وللمرأة المسلمة الثبات على الحق في هذه الحياة الدنيا هو من أعظم المطالب التي يسعى إليها الإنسان، ولذلك أسباب يجب عليه أن يسلكها. ومنها أولا كثرة دعاء الله تعالى والإلحاح في ذلك، وقد جاء ذلك في القرآن والسنة النبوية، فقد ذكر الله سبحانه في القرآن الكريم أن من دعاء العلماء الراسخين فكيف بغيرهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وذكر الله من دعاء المؤمنين، يقول تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وثبت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما روى ذلك الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. ثانيا قراءة القرآن بتدبر وتعقل وحفظه أو حفظ ما تيسر منه، فإن ذلك من أعظم الأمور التي تثبت الإنسان على الدين، فيكون قلبه متعلقا بالله عز وجل ومملوءا بكلامه الذي هو أشرف الكلام وأصدق الكلام وأعظم الكلام. ثالثا المحافظة على الفرائض والحرص على أدائها شد الحرص، فإن المحافظة عليها من أعظم أسباب الثبات على الدين الحق. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأعظم الفرائض يا أخي المستمع الصلوات 5، فالمحافظة عليها في أوقاتها جماعة مع المسلمين من أعظم أسباب الثبات، ثم يكثر الإنسان من التطوعات بحسب قدرته كالسنن الرواتب والوتر وصلاة الضحى والنوافل المطلقة، فالصلاة صلة بين العبد وربه، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت لا سمح الله فسد سائر عمله. الرابع، ومن وسائل الثبات على الدين الحق أيضا مصاحبة الأخيار والصالحين والاستفادة من علمهم وعبادتهم وصبرهم وتوجيههم من العلماء وطلبة العلم وسائر الصالحين المستقيمين على القرآن والسنة، كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصل بين المؤمنين بالحق والإعانة عليه والصبر على الأذى سبب التمسك به من أعظم أسباب الثبات. هذه من أهم الأسباب التي إذا ثبت الإنسان عليها هذا فضائل كثيرة، ومنها ومن أهمها الثبات. نسأل الله لنا ولك أيها السائل الكريم ولجميع المسلمين الإيمان الحق والاستقامة عليه والثبات على الدين حتى الممات، إنه على كل شيء قدير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. نحن معكم في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا معالي الشيخ أحمد بن علي سير مباركي. معالي الشيخ حفظكم الله، هذا يسأل يقول: ما حكم الذهاب للعمرة للنساء مع سائق خاص أو مع شخص غير محرم بحضرة أحد من محارمه؟
الجواب يا أخي السائل: لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، للأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. وكون سفر المرأة بدون محرم بل لا بد لكل امرأة من محرم لها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وأثابكم الله، متواصلين معكم أيها الإخوة والأخوات. هذا يسأل حفظكم الله، سؤاله يقول: هناك من لا يرى قراءة السجدة والإنسان ويقول: لا نريد أن ننفر الناس ونطول عليهم، وخاصة في صلاة الفجر يوم الجمعة.
الجواب يا أخي السائل: نقول لهؤلاء حفظهم الله وهداهم إلى طريق الصواب: السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قراءة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان في ركعتي صلاة الفجر من يوم الجمعة؟ رواه مسلم في صحيحه. والعمل بالسنة ليس تطويلا ولا تنفيرا للناس، بل هو المطلوب وهو الخير للناس. ولكن لو ترك الإمام قراءة هاتين السورتين أحيانا حتى لا يظن الناس أنها واجبة فلا بأس بذلك، وبالله التوفيق. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله أن هناك من يعترض على قراءة الأئمة لسورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة، فأجاب: السنة للإمام أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة سورتي تنزيل السجدة في الركعة الأولى وسورة هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية، ولا يلتفت إلى قول من يعترض على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في صلاة الفجر يوم الجمعة، وهو أرحم الناس وأعلم الناس وأشفقهم على الضعيف. فإذا ترك قراءتهما في الشهر أو في الشهرين مرة ليعلم الناس أن قراءتهما غير واجبة وأنه يجوز قراءة غيرهما فلا بأس. وإني أقول لبعض الذين يعترضون على بعض هذه السنن بأنهم لا يستطيعون على ذلك أن هذا شيء نهى عنه شيخنا، فيجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
اللهم أمين، جزاكم الله خير الجزاء. انتقل إلى سائل آخر يقول: حفظكم الله، أعطيت شخص مبلغ 10,000 ريال دينا وأعاد لي المبلغ بعد 10 سنوات، فهل عليها زكاة علما بأنني أنا أيضا كنت مديونا بعدها ب3 سنين ب13,000 ريال وسددتها خلال 10 سنوات؟
الجواب: القاعدة أن المديون إذا كان مليئا وفي أي وقت طلبت حقك أعطاك، ففي هذا لك تزكيتها كل سنة عند حلول الحول. وإن كان لا يقدر على تسديدك دينك فلا زكاة فيها حتى يجدها ويردها عليك، ثم تزكيها بعد حول، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: إن وسائل التواصل الاجتماعي قد تعددت، والناس أصبحوا يتساهلون في نقل الأخبار والمقاطع ولا يتورعون في ذلك، وسبب ذلك عدم حسن التعامل مع بعضهم، وانتشرت الإشاعات، فهل من توجيه في ذلك؟
الجواب: يا أخي السائل، نقول إن وسائل التواصل الاجتماعي قد تعددت، والناس أصبحوا يتساهلون في نقلها، فنقول لهم: لا شك أولا أن هذه الوسائل الحديثة للتواصل هي سلاح ذو حدين، فإذا استعملها الإنسان في الخير وفيما ينتفع به في نفسه وينتفع به غيره من المواد الطيبة كالدروس العلمية الدينية أو العلوم الدنيوية المفيدة أو البرامج ذات الأهداف التربوية السليمة أو غير ذلك من المواد النافعة، فهي وسيلة مباحة ونافعة. وإن استعملها الإنسان فيما فيه الشر والضرر، سواء كان هذا الضرر له أو لغيره ممن يشاهد هذه البرامج الفاسدة أو الصور المحرمة أو نشر الرذيلة أو غير ذلك، فهي وسيلة محرمة وضارة، يجب تركها والتوبة إلى الله منها. ومما يضر ولا ينفع ما ذكرته أيها السائل، وذلك في نشر الشائعات الكاذبة، فإن الواجب على كل مسلم ومسلمة تجنب نشر مثل هذه الشائعات لما فيها من الضرر الخاص والعام، ولا ينشر في هذه الوسائل إلا ما فيه فائدة من علم أو عمل يحتاج إليه الناس ويستفيدون منه، ويترك هذه الشائعات التي تبلبل أذهان الناس وتشغلهم عما هو واجب عليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع إلى سبل الخير، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير مباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي
يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد رميح، تنفيذ عبد الله ابن مبارك الدوسري.